إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكان قد انتهى بنا القول إلى باء وضع اليدين على الركبتين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب وضع اليدين على الركبتين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال: ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا أن نرفع على الركب. قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيدع يديه على ركبتيه فيجافي بعضيه.
نعم. أقول: هذا باب وضع اليدين على الركبتين، يعني ما هي هيئة وضع اليدين على الركبتين، أو ما جاء في وضع اليدين على الركبتين. الآن تقدم معنا من أركان الصلاة، تقدم معنا القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. الآن نحن لازلنا في أحكام الركوع وهيئاته وما يتعلق به. هذا الباب عقده المصنف لبيان هيئة اليدين في الركوع، هيئة اليدين في الركوع الكفين وكيفية وضعها في الركوع. وفيه مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث الأول، وهو حديث سعد بن أبي وقاص لما رأى ولده مصعب يضع يديه مطبقا لهما بين ركبتيه، فقال: كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بأن نضعها فوق الركب، أي على الركب. أقول: فيه بيان أنه كان للركوع هيئة ثم نسخت. ما هي الهيئة التي كانت في الركوع؟ نقول أن الراكع إذا ركع، أبغى أوقف أوريكم كيف، يضع يديه هكذا بين ركبتي، بين ركبتي، أيوة، على هذه الصفة. أحسنت، على هذه الصفة. كانت هذه هي صفة التطبيق، هذه صفة التطبيق، وهي التي كانت في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخت إلى وضع اليدين على الركب، إلى وضع اليدين على الركب. قال: أمرنا أن نرفع إلى الركب، يعني نرفعها ونضعها على الركب. مسألة: جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الركبتين على هيئة القابض لهما، على هيئة القابض لهما، ليس مجرد وضع، إنما قبض لهما، قبض لهما. ومن يعني صلى وأطال الركوع يرى أن هذه الهيئة تساعده في الركوع، بعكس هيئة مجرد الوضع، إنما يقبض بكفيه على ركبتي كهيئة القابض لهما، وهذه صفة اليدين على الركوع. مسألة، هناك أمر آخر في الركوع أيضا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، قلنا كهيئة القابض لهما، ويجافي بين عضديه، ويجافي بين عضديه، يعني يرفعهما عن جنبيه، يرفعهما عن جنبيه، لا يكون ملتصقين على هذه الصفة، إنما يكون مجافين عن جسده، مجافين عن جسده. وهذه هيئة الركوع بالنسبة لليدين، هذه هيئة الركوع بالنسبة لليدين. قلنا إذن السنة أن يضع يديه على ركبتيه، وتكون هيئة الوضع هيئة القابض كما ورد في رواية لم يذكرها المصنف، وأنه يجافي يديه عضديه عن جنبيه، يجافيهما عن جنبيه. نعم، الباب الذي يليه.
قال: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب أنهما قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن النبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا شريك عن أبي عمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة يقول: ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال رجل: جد فلان في الخيل، وقال الآخر: جد فلان في الإبل، وقال الآخر: جد فلان في الغنم، وقال الآخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد، أي ليعلموا أنه ليس كما يقولون.
جزاك الله خير. هذا الباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب، أي اللهم أستجب لمن حمده. بهذا الجواب تعلمون لماذا عدي سمع باللام، مع أنه سمع لا يحتاج إلى حرف تعدية. أنت ممكن تقول: سمع الله من حمده، بدون أن تقول لمن. بهذه الإجابة تعرفون سبب التعدية. إذن سبب التعدية هو أن فعل سمع ضمن فعل استجب، أي اللهم اسمع واستجب لمن حمده، فضمن هذا الفعل فعلا آخر وهو فعل استجب، وهو فعل استجب، مثل قوله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله. يشرب يتعدى بالباء ولا يتعدى بمن؟ تقول يشرب من العين. ليش قال يشرب بها؟ قال لأنه ضمن فعل يشرب فعلا آخر وهو يستمتع، فكأن الآية يشرب ويستمتع بها، يشرب ويستمتع بها، واضح؟ وهذا باب التضمين، باب مهم جدا في بلاغة القرآن الكريم، وهو أولى من باب تناوب الحروف. يقولون هنا على بمعنى من، أو هنا من بمعنى على، أو هنا في بمعنى لا، إنما انظر في التضمين الذي حصل في هذه الجملة حتى عدي الفعل بغير حرف التعدية المعتاد له، وانظر ما يناسب المعنى من فعل واذكره. فهمت؟ هذا معنى التضمين، أن يشرب الفعل معنى فعلا آخر ويعدى بتعديته، ويعدى بتعديته، وإلا هنا سمع لازم لا يحتاج إلى حرف تعدية. إذن سمع الله لمن حمده، كأنك تقول سمع الله واستجاب لمن حمده. طيب، من هم الذين يحمدونهم؟ هم المسلمون الذين شعار نبيهم يوم القيامة أنهم الحمادون. الرسول يأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد، فهذه الأمة أمة الحمد، أمة الحمادون. هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الحمادون. فسمع الله لمن حمده، كأنك تقول اللهم استجب دعاء أهل الإسلام، لأنهم هم أهل الحمد. شوف، إذا قاموا يصلوا صلاتهم في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، إذا قاموا يصلوا، إذا قاموا يدعوا دعاءهم يبدأ بالحمد والثناء، إذا رفعوا من الركوع سمع الله لمن حمدهم. إذن كأنك أنت تقول اللهم اسمع واستجب لأمة الإسلام، استجب لهم دعاءهم. ولذلك بعد هذا مباشرة ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد. في اللفظ الثاني قال اللهم ربنا ولك الحمد، في اللفظ الآخر قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. إذن هذه صيغ الحمد الذي يكون بعد قول الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده. مسألة، استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث وما جاء في معناه أن المأموم لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، إنما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعي وجماعة كثيرة من أهل الحديث إلى أنه يجمع بين اللفظين، ووجه هذا الحديث بأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى الترتيب، وأن قول المأموم ربنا ولك الحمد لا يكون قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده، لا يكون قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده. إذن توجيه الشافعي لهذا الحديث إنه لبيان الترتيب، وأين يكون موقع كلام المأموم إذا صلى ربنا ولك الحمد، وأنه عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، قول عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. طب ما دليل الشافعي؟ ما دليل الشافعي في أنه يجمع المأموم بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ احنا قلنا قبل قليل الجمهور استدلوا بهذه الأحاديث على أن المأموم لا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وأن الذي يجمع هو المنفرد. هو إيه؟ المنفرد. يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وكذا الإمام. أما المأموم لا يجمع، أما المأموم لا يجمع. طيب ما دليل الشافعي فيما ذهب إليه حتى إنه وجه هذه الروايات إلى هذا التوجيه؟ دليل الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وقد ثبت في أحاديث ذكرها المصنف في هذا الباب أن الرسول كان يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. قال والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشرع للمأموم أن يجمع بينهما على أن يقع قوله ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. أما الجمهور فلم يفهموا ما فهمه الشافعي، إنما قالوا لا يجمع المأموم بين اللفظين، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول سمع الله لمن حمده. واضح؟ هذا الاختلاف في هذه المسألة له أثر على قول الشافعي، لو ترك المأموم هذه ترك سنة لا يلزمه سهو، وعلى قول من يقول على قول الجمهور يكون ترك سنة. أما على المذهب عندنا أنه يجب أن يقول سمع الله محمد ربنا ولك الحمد، فإن سهى عنها سجد السجود السهو، إذا سهى الإمام عنها سجد السجود السهو عند المأموم. آسف، عند الإمام أحمد إذا ترك الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يسجد السجود السهو، أما إذا تركها عمدا فقد تبطل صلاته لأنها واجبة عندهم. ومذهب الجمهور أنها ليست بواجبة، أو مذهب أكثر المذاهب أنها ليست بواجبة، أنها من السنة. فيقول فالحاصل أن الجمهور استدل بهذه الروايات على أن الواجب الجمع بين، على أن الواجب أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأما المأموم فلا يجمع بينهما، إنما يقول فقط ربنا ولك الحمد. مسألة، ما معنى ربنا ولك الحمد؟ ما معنى ربنا ولك الحمد؟ معناها اللهم، اللهم نطلبك وندعوك ونرجوك حالة كوننا حامدين لك ومثنين عليك، حالة كوننا حامدين لك ومثنين عليك، أي أنت الله ربنا، وحالنا أننا نحمدك ونثني عليك، أي أنك أنت الله ربنا ونحن نحمدك ونثني عليك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ما معنى ملء ما شئت من شيء بعد؟ أي أنت يا الله مستحق لكل حمد، نحن لا نعرف كيف نحده، فلك ما شئت من الحمد. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شخص أحب إليه الحمد من الله عز وجل، فالله يحب أن يحمده العبد، يحب إذا شرب الشربة ويقال بسم الله يقول الحمد لله، وإذا أكل الأكلة وقال بسم الله أن يقول الحمد لله. الله يحب الحمد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذا الدعاء من أفضل الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، فالله يحب الحمد. مسألة، هذا الحديث الذي ختم به الإمام رحمه الله الباب فيه ضعف، لكن معناه صحيح. ما معنى الجد؟ قال في الحديث، قال ذكرت الجدود عند رسول الله. ما معنى الجدود؟ يعني الحظ والنصيب، يعني الحظ والنصيب. فقالوا جد فلان في الخير، يعني حظه ونصيبه ورزقه في الخير. وقال آخر جد فلان في الإبل، يعني حظه ورزقه ونصيبه في الإبل. ممكن اليوم نقول فلان حظه ونصيبه في بيع السيارات وشرائها، وفلان حظه ونصيبه في الأراضي، وفلان حظه ونصيبه في التجارة، وفلان حظه ونصيبه في العطور والطيب، وهكذا. قال: وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق. سمع الرسول هذا الكلام منهم، فأراد أن يبين لهم أنه مهما كان رزق أحد، ومهما كان حظ أحد، ومهما كان نصيب أحد، فلا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفعك إلا أن تتوجه إلى الله. ولذلك يقول في الرواية: فقال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع رزقه ونصيبه إذا لم توفقه وترحمه وتغفر له سبحانك يا الله. هذا معنى الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
قال: باب السجود. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن العصم عن عمه يزيد بن العصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه، فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. قال: حدثنا وبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق، فقال لي أبي: كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم. قال: فخرج وجيت، يعني دنوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلت الصلاة، فسليت معهم، فكنت أنظر إلى عفرتي إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال: وبكر بن أبي شيبة يقول الناس عبيد الله بن عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود أنهم قالوا: حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ودع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس: فكان أبي يقول: اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدا. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبه إذا سجد.
جزاك الله خير. طيب، الآن هذا باب السجود. إذا تقدم الركوع والرفع منه، وقبله قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والقيام. الآن السجود، هذا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه يعني عن جنبيه، فلو أن بهمة يعني الصغير من الغنم أرادت أن تمر بين يديه لمرت، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام من صفة سجوده عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه يعني على سمت منكبيه ويجافي يديه عن جنبيه، ويكون هناك يعني مجال لأن تمر صغير الغنم، البهمة صغار الغنم، صغار الغنم ممكن أن تمر من شدة مجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة إنما تتحقق للإمام وللمنفرد، أما من كان في صلاة جماعة فإن هذا مما يصعب ومما يؤدي إلى إيذاء الآخرين والإضرار بهم. فالظاهر أنه في حال الصلاة جماعة مع الناس لا يتيسر هذا بهذه الصفة، لا يتيسر هذا بهذه الصفة، والإنسان يفعل ما أمكنه بدون أن يضر بالآخرين. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وجاف بين جنبيه من شدة المجافة أن يبدو بياض الأبط، ومعنى عفرة أبطيه يعني بياض الجلد مع لون الشعر، يعني بياض الجلد مع لون الشعر، هذا معنى كلمة عفرة أبطيه يعني اللون الذي بين السواد والبياض، فبياض الأبط هو بياض الجلد والسواد هو سواد الشعر منه صلى الله عليه وسلم. فيذكر هذا الصحابي أنه من شدة مجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليديه عن جنبيه يبدو بياض إبطيه أو عفرة إبطيه، والعفرة هو اللون الأبيض مع السواد، اللون الأبيض مع السواد. مسألة، طبعا هذه الأوصاف اللي بنمر عليها إحنا الآن في هذه الأبواب تعطيكم مدى عناية الصحابة رضوان الله عليهم واهتمامهم بنقل صفات وأهيئات وأوضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة صفة صفة، يعني حتى بياض الإبط مع لون الشعر قال لك رأيت عفرة إبطي، يعني إلى هذه الدرجة. نعم. مسألة، أورد حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. أقول هذه صفة. وصفة ثانية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن الرسول قال لا تبركوا كما يبرك البعير، قدموا أيديكم على ركبكم، قدموا أيديكم على ركبكم. أقول وأنظار أهل العلم اختلفت في الجمع بين هذين الحديثين، أنظار أهل العلم اختلفت في الجمع بين هذين الحديثين. حديث وائل بن حجر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما يبرك البعير، قدموا أيديكم على ركبكم. اختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين هذين الحديثين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما وقع في حديث أبي هريرة وهم، أنه إيش؟ وهم، وأن الصواب قدموا ركبكم على أيديكم، وهذا منحى يعني لم يوافق عليه ولكنه مذكور، ذكره ابن القيم وأيده في زاد المعاد. الوجه الثاني للجمع والتوفيق، الوجه الثاني للجمع والتوفيق، قالوا حديث أبي هريرة ضعيف فردوا بأنه ضعيف، وعكس هذا آخرون فقالوا حديث وائل بن حجر ضعيف. الوجه الثالث قالوا حديث أبي هريرة قولي وهذا حديث فعلي، والقولي مرجح على الفعل، وهذا اتجاه ضعيف. ليش؟ إذا اختلفت الأحاديث الأولى الجمع ولا الترجيح؟ الجمع. طيب لما تقول هذا قولي هو أرجح من من الفعلي، أنت صرت إلى الترجيح مع إمكان الجمع. ولذلك انتبهوا حتى عبارة بعضهم خطأ لما يقول أنا أجمع بين الحديثين بتقديم القول على الفعل، هذه عبارة خطأ. ليش؟ لأنه هذا من أوجه الترجيح وليس من أوجه الجمع. القول الرابع أن هذا جائز وهذا جائز، وأن حديث وائل صارف لما في حديث أبي هريرة من التحريم إلى الكراهة، أو يعني أدنى الجواز، إنه هذا جائز وهذا جائز، لكن هذا أولى، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة. وجواز الأمرين هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أنه يجوز أن تقدم ركبتيك على يديك، ويجوز أن تقدم يديك على ركبتيك. هذا وارد وهذا وارد، هذا وارد وهذا وارد. والمباحث أو الأبحاث في هذه المسألة مكتوبة كثيرة في هذا الباب، لكن هذا القول هو أوجه الأقوال، وإن كان لابد يعني من ترجيح شيء أو ذكر شيء، فنحن نقول ما ذهب إليه ابن القيم في هذا الباب متعقب بأدلة كثيرة ثابتة عند أهل العلم، جمعت في أجزاء مطبوعة. وأنا جمعت جملة من ما يتعلق بهذه المسألة في كلامي عليها داخل كتابي الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة حينما جئنا عند هذه المسألة. إذن أرجح الأقوال في أنه نجمع بجواز الأمرين، وأنه الأكمل والأفضل تقديم اليدين على الركبتين، تقديم اليدين على الركبتين. وذكر بعض أهل العلم أن من فوائد ذلك حماية الركبتين، خاصة إذا كانت الأرض صلبة، فإنك لما تنزل عليها يكون هذا فيه ثقل على الركبتين قد يتعبها. المسألة التالية، طيب هذا عند النزول، طيب عند الرفع، من أخذ بحديث وائل قال يبدأ برفع الركبتين، قال يبدأ برفع اليدين ثم الركبتين، وجاء في بعض الروايات أنه يضع يديه على فخذيه يرفع على هذه الصفة، ومن أخذ بحديث أبي هريرة قال يرفع يديه قبل يرفع ركبتيه قبل يديه، ويكون على هيئة العاجن، على هيئة العاجن حين الرفع، أنه يعتمد على الأرض ويرفع. وهذا أيضا مما يدخل فيه جواز الأمرين، لأنه هذا ثابت وهذا ثابت، لكن الأكمل هيئة العاجن، لأنها أهون على بدن المصلي، لأنها أخف وأهون على بدن المصلي، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. مسألة، حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب، يعني سبعة أعضاء. ما هي السبعة الأعضاء؟ الوجه يعني الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. الوجه يعني الجبهة والأنف، والكفين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. السجود على هذه الأعضاء السبعة هو من صفة السجود الشرعي المطلوب في الصلاة، فمن لم يضع شيء من أطرافه هذه السبعة على الأرض لم يتحقق عنده صفة السجود، لم يتحقق فيه صفة السجود الشرعي. لابد أن يضعها ولو لبرهة ولو لثانية، لابد أن توضع على الأرض حتى يتحقق أنه أدى السجود على الوصف الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع، يعني الوجه الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. مسألة، قال في الرواية الثانية قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. إيش يعني لا أكف شعرا ولا ثوبا؟ أقول يفسره ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو عاقص لشعره، فحل الرسول صلى الله عليه وسلم عقص شعره، فدل أن المراد بالكف يعني أن يكون عاقصا لشعره، وكانت شعورهم طويلة، فالإنسان إذا قام يصلي ما ينبغي أن يكون عاقص لشعره وأن يتركه على حاله لينال نصيبه من السجود. قال ولا يكف ثوبا، الثوب يعني أن يضم بعضه إلى بعض، أن يضم بعضه إلى بعض. خلاص، بعض مشايخنا كان يقول المراد بالنهي عن كف الثوب أي كف الثوب حال الركوع أو حال السجود. قلنا له ليش يا شيخ؟ قال لأنه ما كان يلبس سراويل، فإذا كفوا ثيابهم حال الركوع أو حال السجود وانحنى أوشك أن تنكشف عورته، فنهوا عن كف الثياب، يعني ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض. طب ما حكم من صلى صلاته وهو عاكس لشعره أو وهو كافف لثوبه؟ نقول صلاته صحيحة وهو بين يعني الإثم وعدم الإثم بحسب حاله، لكن صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قال لأن الرسول لم يأمر الرجل الذي صلى وهو عاكس الشعر أن يستأنف صلاته، إنما اكتفى بأن حل عقص الشعر، فدل ذلك أن الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى أو هو آثم إذا فعل هذا متعمدا. طيب مسألة هنا هنا في حديث عبادي بن راشد قال حدثنا أحمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. نأوي يعني نحزن ونقلق على الرسول صلى الله عليه وسلم من الحال الذي يكون عليها بسبب ذلك، يعني نقلق ونحزن من الحال الذي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، يعني بسبب أنه يبالغ في مجافات يديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونسمع أسئلة إذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم سائر يقول هل دراسة علم الحديث معناه ترك دراسة المذهب؟
لا، لا يعني دراسة علم الحديث أنك لا تدرس المذهب، لا مانع، ما المانع في ذلك أن تدرس علم الحديث؟ طبعا علم الحديث بشقيه الرواية والدراية، نحن الآن ندرس سنن ابن ماجه رواية ودراية، الرواية فيما تسمعوه من الأحاديث ونقلها، والدراية فيما يتعلق بمعانيها، فهذا علم الحديث رواية ودراية. ونحن أثناء كلامنا على علم الحديث دراية في بيان معاني الأحاديث نشير إلى منزع المذاهب من هذه الأحاديث، فلا تنافي ولا تعارض بين أن تدرس علم الحديث وبين أن تدرس المذهب، بل هذا يكمل هذا، بل الدراسة الصحيحة للمذهب تقتضي أن تتعلم علم الحديث لتستطيع أن تتجنب ما يظهر من مخالفة المذهب للأحاديث، لأن الأمور تحتاج إلى مثل هذا الباب. وهل نبغى أئمة المذاهب إلا بجمعهم بين هذه العلوم؟ هل نبغى أئمة المذاهب إلا بجمعهم بين هذه العلوم، بين علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير وما يتعلق بها من أصول الفقه ونحو ذلك؟ إذن أنت تعلم علم الحديث وتعلم علم الفقه وتعلم علوم أخرى، وهذه كلها بإذن الله تساعدك على تكوين ملكة علمية تؤهلك بإذن الله للبحث وللنظر وللترجيح. نعم.
هذا آخر السؤال يقول ما حكم شراء عطور تحمل أسامي سيئة مثل طبقة الشيطان؟
مثل إيه؟
طبقة الشيطان
كده عطر اسمه
إيه؟
أما شراء العطر مهما كان اسمه لا حرج فيه إذا لم يكن يعني الكحول فيه بنسبة مسكرة، فلا حرج فيه. أما هذه الأسامي فهي لأصحابها، إحنا ما لنا صلاة. أفرض شيء طيب سموه اسم خبيث، نقوم نتركه؟ لا، ما نتركه، نأخذ الطيب ونترك الخبيث، لكن ما ينبغي إشاعة مثل هذا الاسم، فأنت لا تسمي للناس بهذا الاسم. خلاص، في شيء ثاني؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس خلاص جاءت الموافقة من نقله من يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء، سيكون إن شاء الله الدرس الثاني لسنن ابن ماجة غدا في مسجد التميمي. التنبيه الآخر، صار في اتفاق أنه يكون درس في شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية بما يسمى يوم علمي، وجاء الموعد يوم الاثنين الجاي في مسجد حسين عرب بحي الهجرة اللي في صف أبو الجدايل للتغذية، مسجد كبير، ورح يكون الدرس من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، نستعرض فيها مقدمة في أصول التفسير. فيوم الاثنين الجاي رح نكون في ذاك المسجد، ويوم الثلاثاء سنكون في مسجد التميم نتابع سنن ابن ماجه بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكان قد انتهى بنا القول إلى باء وضع اليدين على الركبتين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه: باب وضع اليدين على الركبتين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أنه قال: ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع على الركب. قال: حدثنا وبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيدع يديه على ركبتيه فيجافي بعضيه.
نعم. أقول: هذا باب وضع اليدين على الركبتين، يعني ما هي هيئة وضع اليدين على الركبتين، أو ما جاء في وضع اليدين على الركبتين. الآن تقدم معنا من أركان الصلاة، تقدم معنا القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. الآن نحن لازلنا في أحكام الركوع وهيئاته وما يتعلق به. هذا الباب عقده المصنف لبيان هيئة اليدين في الركوع، هيئة اليدين في الركوع الكفين وكيفية وضعها في الركوع. وفيه مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث الأول وهو حديث سعد بن أبي وقاص لما رأى ولده مصعب يضع يديه مطبقا لهما بين ركبتيه فقال: كنا نفعل هذا ثم أمرنا بأن نضعها فوق الركب، أي على الركب. أقول: فيه بيان أنه كان للركوع هيئة ثم نسخت. ما هي الهيئة التي كانت في الركوع؟ نقول أن الراكع إذا ركع، أبغى أوقف أوريكم كيف، يضع يديه هكذا بين ركبتي، بين ركبتي، أيوه، على هذه الصفة. أحسنت، على هذه الصفة. كانت هذه هي صفة التطبيق، هذه صفة التطبيق، وهي التي كانت في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخت إلى وضع اليدين على الركب، إلى وضع اليدين على الركب. قال: أمرنا أن نرفع إلى الركب، يعني نرفعها ونضعها على الركب. مسألة: جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الركبتين على هيئة القابض لهما، على هيئة القابض لهما، ليس مجرد وضع إنما قبض لهما، قبض لهما. ومن يعني صلى وأطال الركوع يرى أن هذه الهيئة تساعده في الركوع بعكس هيئة مجرد الوضع، إنما يقبض بكفيه على ركبتيه كهيئة القابض لهما، وهذه صفة اليدين على الركوع. مسألة، هناك أمر آخر في الركوع أيضا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، قلنا كهيئة القابض لهما، ويجافي بين عضديه، ويجافي بين عضديه، يعني يرفعهما عن جنبيه، يرفعهما عن جنبيه، لا يكون ملتصقين على هذه الصفة، إنما يكون مجافين عن جسده، مجافين عن جسده. وهذه هيئة الركوع بالنسبة لليدين، هذه هيئة الركوع بالنسبة لليدين. قلنا إذن السنة أن يضع يديه على ركبتيه، وتكون هيئة الوضع هيئة القابض كما ورد في روايات لم يذكرها المصنف، وأنه يجافي يديه عضديه عن جنبيه، يجافيهما عن جنبيه. نعم، الباب الذي يليه.
قال: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب أنهما قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن النبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا شريك عن أبي عمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة يقول: ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال رجل: جد فلان في الخيل، وقال الآخر: جد فلان في الإبل، وقال الآخر: جد فلان في الغنم، وقال الآخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد، أي ليعلموا أنه ليس كما يقولون.
جزاك الله خير. هذا الباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب، أي اللهم أستجب لمن حمده. بهذا الجواب تعلمون لماذا عدي سمع باللام، مع أنه سمع لا يحتاج إلى حرف تعدية. أنت ممكن تقول سمع اللهم من حمده بدون أن تقول لمن. بهذه الإجابة تعرفون سبب التعدية. إذن سبب التعدية هو أن فعل سمع ضمن فعل استجب، أي اللهم اسمع واستجب لمن حمده. فضمن هذا الفعل فعلا آخر وهو فعل استجب، وهو فعل استجب، مثل قوله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله. يشرب يتعدى بالباء ولا يتعدى بمن؟ تقول يشرب من العين. ليش قال يشرب بها؟ قال لأنه ضمن فعل يشرب فعلا آخر وهو يستمتع، فكأن الآية يشرب ويستمتع بها، يشرب ويستمتع بها، واضح؟ وهذا باب التضمين، باب مهم جدا في بلاغة القرآن الكريم، وهو أولى من باب تناوب الحروف. يقولون هنا على بمعنى من، أو هنا من بمعنى على، أو هنا في بمعنى لا، إنما انظر في التضمين الذي حصل في هذه الجملة حتى عدي الفعل بغير حرف التعدية المعتاد له، وانظر ما يناسب المعنى من فعل واذكره. فهمت؟ هذا معنى التضمين، أن يشرب الفعل معنى فعلا آخر ويعدى بتعديته، ويعدى بتعديته، وإلا هنا سمع لازم لا يحتاج إلى حرف تعدية. إذن سمع الله لمن حمده، كأنك تقول سمع الله واستجاب لمن حمده. طيب، من هم الذين يحمدونهم؟ هم المسلمون الذين شعار نبيهم يوم القيامة أنهم الحمادون. الرسول يأتي يوم القيامة وبيده لواء الحمد، فهذه الأمة أمة الحمد، أمة الحمادون. هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الحمادون. فسمع الله لمن حمده، كأنك تقول اللهم استجب دعاء أهل الإسلام، لأنهم هم أهل الحمد. شوف إذا قاموا يصلوا صلاتهم في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، إذا قاموا يصلوا، إذا قاموا يدعوا دعاءهم يبدأ بالحمد والثناء، إذا رفعوا من الركوع سمع الله لمن حمدهم. إذن كأنك أنت تقول اللهم اسمع واستجب لأمة الإسلام، استجب لهم دعاءهم. ولذلك بعد هذا مباشرة ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة أن رسول الله كان إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد. في اللفظ الثاني قال اللهم ربنا ولك الحمد، في اللفظ الآخر قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. إذن هذه صيغ الحمد الذي يكون بعد قول الإمام والمأموم والمنفرد سمع الله لمن حمده. مسألة، استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث وما جاء في معناه أن المأموم لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، إنما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد. وذهب الشافعي وجماعة كثيرة من أهل الحديث إلى أنه يجمع بين اللفظين، ووجه هذا الحديث بأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى الترتيب، وأن قول المأموم ربنا ولك الحمد لا يكون قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده، لا يكون قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده. إذن توجيه الشافعي لهذا الحديث إنه لبيان الترتيب، وأين يكون موقع كلام المأموم إذا صلى ربنا ولك الحمد، أنه عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، قول عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. طب ما دليل الشافعي؟ ما دليل الشافعي في أنه يجمع المأموم بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد؟ احنا قلنا قبل قليل الجمهور استدلوا بهذه الأحاديث على أن المأموم لا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وأن الذي يجمع هو المنفرد. هو إيه؟ المنفرد. يقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، وكذا الإمام. أما المأموم لا يجمع، أما المأموم لا يجمع. طيب ما دليل الشافعي فيما ذهب إليه حتى إنه وجه هذه الروايات إلى هذا التوجيه؟ دليل الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وقد ثبت في أحاديث ذكرها المصنف في هذا الباب أن الرسول كان يجمع بين سمع الله لمن حمد وربنا ولك الحمد. قال والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيشرع للمأموم أن يجمع بينهما على أن يقع قوله ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. أما الجمهور فلم يفهموا ما فهمه الشافعي، إنما قالوا لا يجمع المأموم بين اللفظين. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول سمع الله لمن حمده. واضح؟ هذا الاختلاف، هذا الاختلاف في هذه المسألة له أثر على قول الشافعي. لو ترك المأموم هذه ترك سنة لا يلزمه سهو، وعلى قول من يقول على آسف على قول على قول الجمهور يكون ترك سنة. أما على المذهب عندنا أنه يجب أن يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فإن سهى عنها سجد السجود السهو، إذا سهى الإمام عنها سجد السجود السهو عند المأموم. آسف، عند الإمام أحمد إذا ترك الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يسجد سجود السهو، أما إذا تركها عمدا فقد تبطل صلاته لأنها واجبة عندهم. ومذهب الجمهور أنها ليست بواجبة، أو مذهب أكثر المذاهب أنها ليست بواجبة، أنها من السنة. فيقول فالحاصل أن الجمهور استدل بهذه الروايات على أن الواجب الجمع بين، على أن الواجب أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأما المأموم فلا يجمع بينهما، إنما يقول فقط ربنا ولك الحمد. مسألة، ما معنى ربنا ولك الحمد؟ ما معنى ربنا ولك الحمد؟ معناها اللهم، اللهم نطلبك وندعوك ونرجوك حالة كوننا، حالة كوننا حامدين لك ومثنين عليك، حالة كوننا حامدين لك ومثنين عليك، أي أنت الله ربنا، وحالنا أننا نحمدك ونثني عليك، أي أنك أنت الله ربنا ونحن نحمدك ونثني عليك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ما معنى ملء ما شئت من شيء بعد؟ أي أنت يا الله مستحق لكل حمد، نحن لا نعرف كيف نحده، فلك ما شئت من الحمد. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شخص أحب إليه الحمد من الله عز وجل، فالله يحب أن يحمده العبد، يحب إذا شرب الشربة ويقال بسم الله يقول الحمد لله، وإذا أكل الأكلة وقال بسم الله أن يقول الحمد لله. الله يحب الحمد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذا الدعاء من أفضل الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، فالله يحب الحمد. مسألة، مسألة، هذا الحديث الذي ختم به الإمام رحمه الله الباب فيه ضعف لكن معناه صحيح. ما معنى الجد؟ قال في الحديث قال ذكرت الجدود عند رسول الله. ما معنى الجدود؟ يعني الحظ والنصيب، يعني الحظ والنصيب. فقالوا جد فلان في الخيل، يعني حظه ونصيبه ورزقه في الخيل. وقال آخر جد فلان في الإبل، يعني حظه ورزقه ونصيبه في الإبل. ممكن اليوم نقول فلان حظه ونصيبه في بيع السيارات وشرائها، وفلان حظه ونصيبه في الأراضي، وفلان حظه ونصيبه في التجارة، وفلان حظه ونصيبه في العطور والطيب، وهكذا. قال: وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق. سمع الرسول هذا الكلام منهم، فأراد أن يبين لهم أنه مهما كان رزق أحد، ومهما كان حظ أحد، ومهما كان نصيب أحد، فلا ينفع ذا الجد منه الجد، لا ينفعك إلا أن تتوجه إلى الله. ولذلك يقول في الرواية: فقال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع رزقه ونصيبه إذا لم توفقه وترحمه وتغفر له سبحانك يا الله. هذا معنى الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم.
قال: باب السجود. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن العصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه، فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. قال: حدثنا وبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فأناخ بناحية الطريق، فقال لي أبي: كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم. قال: فخرج، وجيت يعني دنوت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث الصلاة، فسليت معهم، فكنت أنظر إلى عفرتي إبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال: وبكر بن أبي شيبة يقول الناس عبيد الله بن عبد الله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود أنهم قالوا: حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ودع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس: فكان أبي يقول: اليدين والركبتين والقدمين، وكان يعد الجبهة والأنف واحدا. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن هاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال: حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبه إذا سجد.
جزاك الله خير. طيب، الآن هذا باب السجود. إذا تقدم الركوع والرفع منه، وقبله قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والقيام. الآن السجود، هذا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه يعني عن جنبيه، فلو أن بهمة يعني الصغير من الغنم أرادت أن تمر بين يديه لمرت، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام من صفة سجوده عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه يعني على سمت منكبيه ويجافي يديه عن جنبيه، ويكون هناك يعني مجال لأن تمر صغير الغنم، البهمة صغار الغنم، صغار الغنم ممكن أن تمر من شدة مجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة إنما تتحقق للإمام وللمنفرد، أما من كان في صلاة جماعة فإن هذا مما يصعب ومما يؤدي إلى إيذاء الآخرين والإضرار بهم. فالظاهر أنه في حال الصلاة جماعة مع الناس لا يتيسر هذا بهذه الصفة، لا يتيسر هذا بهذه الصفة، والإنسان يفعل ما أمكنه بدون أن يضر بالآخرين. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وجاف بين جنبيه من شدة المجافة أن يبدو بياض الأبط، ومعنى عفرة أبطيه يعني بياض الجلد مع لون الشعر، يعني بياض الجلد مع لون الشعر، هذا معنى كلمة عفرة أبطيه يعني اللون الذي بين السواد والبياض، فبياض الأبط هو بياض الجلد والسواد هو سواد الشعر منه صلى الله عليه وسلم. فيذكر هذا الصحابي أنه من شدة مجافاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليديه عن جنبيه يبدو بياض إبطيه أو عفرة إبطيه، والعفرة هو اللون الأبيض مع السواد، اللون الأبيض مع السواد. مسألة، طبعا هذه الأوصاف اللي بنمر عليها إحنا الآن في هذه الأبواب تعطيكم مدى عناية الصحابة رضوان الله عليهم واهتمامهم بنقل صفات وهيئات وأوضاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة صفة صفة، يعني حتى بياض الإبط مع لون الشعر قال لك رأيت عفرة إبطي، يعني إلى هذه الدرجة. نعم. مسألة، أورد حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. أقول هذه صفة. وصفة ثانية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن الرسول قال لا تبركوا كما يبرك البعير، قدموا أيديكم على ركبكم، قدموا أيديكم على ركبكم. أقول وأنظار أهل العلم اختلفت في الجمع بين هذين الحديثين، أنظار أهل العلم اختلفت في الجمع بين هذين الحديثين. حديث وائل بن حجر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما يبرك البعير، قدموا أيديكم على ركبكم. اختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين هذين الحديثين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما وقع في حديث أبي هريرة وهم، أنه إيش؟ وهم، وأن الصواب قدموا ركبكم على أيديكم، وهذا منحى يعني لم يوافق عليه ولكنه مذكور، ذكره ابن القيم وأيد في زاد المعاد. الوجه الثاني للجمع والتوفيق، الوجه الثاني للجمع والتوفيق، قالوا حديث أبي هريرة ضعيف فردوا بأنه ضعيف، وعكس هذا آخرون فقالوا حديث وائل بن حجر ضعيف. الوجه الثالث قالوا حديث أبي هريرة قولي وهذا حديث فعلي والقولي مرجح على الفعل، وهذا اتجاه ضعيف. ليش؟ إذا اختلفت الأحاديث الأولى الجمع ولا الترجيح؟ الجمع. طيب لما تقول هذا قولي هو أرجح من الـ من الـ من الفعلي، أنت صرت إلى الترجيح مع إمكان الجمع. ولذلك انتبهوا حتى عبارة بعضهم خطأ لما يقول أنا أجمع بين الحديثين بتقديم القول على الفعل، هذه عبارة خطأ. ليش؟ لأنه هذا من أوجه الترجيح وليس من أوجه الجمع. القول الرابع أن هذا جائز وهذا جائز، وأن حديث وائل صارف لما في حديث أبي هريرة من التحريم إلى الكراهة، أو يعني أدنى الجواز، إنه هذا جائز وهذا جائز، لكن هذا أولى، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة. وجواز الأمرين هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أنه يجوز أن تقدم ركبتيك على يديك، ويجوز أن تقدم يديك على ركبتيك. هذا وارد وهذا وارد، هذا وارد وهذا وارد. والمباحث أو الأبحاث في هذه المسألة مكتوبة كثيرة في هذا الباب، لكن هذا القول هو أوجه الأقوال، وإن كان لابد يعني من ترجيح شيء أو ذكر شيء، فنحن نقول ما ذهب إليه ابن القيم في هذا الباب متعقب بأدلة كثيرة ثابتة عند أهل العلم، جمعت في أجزاء مطبوعة. وأنا جمعت جملة من ما يتعلق بهذه المسألة في كلامي عليها داخل كتابي الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة حينما جئنا عند هذه المسألة. إذن أرجح الأقوال في أنه نجمع بجواز الأمرين، وأنه الأكمل والأفضل تقديم اليدين على الركبتين، تقديم اليدين على الركبتين. وذكر بعض أهل العلم أن من فوائد ذلك حماية الركبتين، خاصة إذا كانت الأرض صلبة، فإنك لما تنزل عليها يكون هذا فيه ثقل على الركبتين قد يتعبها. المسألة التالية، طيب هذا عند النزول، طيب عند الرفع، من أخذ بحديث وائل قال يبدأ برفع الركبتين، قال يبدأ برفع اليدين ثم الركبتين، وجاء في بعض الروايات أنه يضع يديه على فخذه يرفع على هذه الصفة، ومن أخذ بحديث أبي هريرة قال يرفع يديه قبل يرفع ركبتيه قبل يديه، ويكون على هيئة العاجن، على هيئة العاجن حين الرفع، أنه يعتمد على الأرض ويرفع. وهذا أيضا مما يدخل فيه جواز الأمرين، لأنه هذا ثابت وهذا ثابت، لكن الأكمل هيئة العاجن، لأنها أهون على بدن المصلي، لأنها أخف وأهون على بدن المصلي، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. مسألة، حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة آراب، يعني سبعة أعضاء. ما هي السبعة الأعضاء؟ الوجه يعني الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. الوجه يعني الجبهة والأنف، والكفين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. السجود على هذه الأعضاء السبعة هو من صفة السجود الشرعي المطلوب في الصلاة، فمن لم يضع شيء من أطرافه هذه السبعة على الأرض لم يتحقق عنده صفة السجود، لم يتحقق فيه صفة السجود الشرعي. لابد أن يضعها ولو لبرهة ولو لثانية، لابد أن توضع على الأرض حتى يتحقق أنه أدى السجود على الوصف الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أمرت أن أسجد على سبع، أمرت أن أسجد على سبع، يعني الوجه الجبهة والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. مسألة، قال في الرواية التالية الثانية قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. إيش يعني لا أكف شعرا ولا ثوبا؟ أقول يفسره ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو عاكس لشعره، فحل الرسول صلى الله عليه وسلم عقص شعره، فدل أن المراد بالكف يعني أن يكون عاكسا لشعره، وكانت شعورهم طويلة، فالإنسان إذا قام يصلي ما ينبغي أن يكون عاكس لشعره وأن يتركه على حاله لينال نصيبه من السجود. قال ولا يكف ثوبا، الثوب يعني أن يضم بعضه إلى بعض، أن يضم بعضه إلى بعض. خلاص، بعض مشايخنا كان يقول المراد بالنهي عن كف الثوب أي كف الثوب حال الركوع أو حال السجود. قلنا له ليش يا شيخ؟ قال لأنه ما كان يلبس سراويل، فإذا كفوا ثيابهم حال الركوع أو حال السجود وانحنى أوشك أن تنكشف عورته، فنهوا عن كف الثياب، يعني ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض. طب ما حكم من صلى صلاته وهو عاكس لشعره أو وهو كافف لثوبه؟ نقول صلاته صحيحة وهو بين يعني الإثم وعدم الإثم بحسب حاله، لكن صلاته صحيحة. ما الدليل؟ قال لأن الرسول لم يأمر الرجل الذي صلى وهو عاكس الشعر أن يستأنف صلاته، إنما اكتفى بأن حل عكس الشعر، فدل ذلك أن الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى أو هو آثم إذا فعل هذا متعمدا. طيب مسألة هنا هنا في حديث عبادي بن راشد قال حدثنا أحمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد. نأوي يعني نحزن ونقلق على الرسول صلى الله عليه وسلم من الحال الذي يكون عليها بسبب ذلك، يعني نقلق ونحزن من الحال الذي يكون عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، يعني بسبب أنه يبالغ في مجافات يديه عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد ونسمع أسئلة إذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم سائر يقول هل دراسة علم الحديث معناه ترك دراسة المذهب؟
لا لا، يعني دراسة علم الحديث أنك لا تدرس المذهب، لا مانع، ما المانع في ذلك أن تدرس علم الحديث؟ طبعا علم الحديث بشقيه الرواية والدراية، نحن الآن ندرس سنن ابن ماجه رواية ودراية، الرواية فيما تسمعوه من الأحاديث ونقلها، والدراية فيما يتعلق بمعانيها، فهذا علم الحديث رواية ودراية. ونحن أثناء كلامنا على علم الحديث دراية في بيان معاني الأحاديث نشير إلى منزع المذاهب من هذه الأحاديث، فلا تنافي ولا تعارض بين أن تدرس علم الحديث وبين أن تدرس المذهب، بل هذا يكمل هذا، بل الدراسة الصحيحة للمذهب تقتضي أن تتعلم علم الحديث لتستطيع أن تتجنب ما يظهر من مخالفة المذهب للأحاديث، لأن الأمور تحتاج إلى مثل هذا الباب. وهل نبغى أئمة المذاهب إلا بجمعهم بين هذه العلوم؟ هل نبغى أئمة المذاهب إلا بجمعهم بين هذه العلوم، بين علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير وما يتعلق بها من أصول الفقه ونحو ذلك؟ إذن أنت تعلم علم الحديث وتعلم علم الفقه وتعلم علوم أخرى، وهذه كلها بإذن الله تساعدك على تكوين ملكة علمية تؤهلك بإذن الله للبحث وللنظر وللترجيح. نعم.
هذا آخر السؤال يقول ما حكم شراء عطور تحمل أسامي سيئة مثل طبقة الشيطان؟
مثل إيه؟
طبقة الشيطان
كده عطر اسمه
إيه؟
أما شراء العطر مهما كان اسمه لا حرج فيه إذا لم يكن يعني الكحول فيه بنسبة مسكرة، فلا حرج فيه. أما هذه الأسامي فهي لأصحابها، إحنا ما لنا صلاة. أفرض شيء طيب سموه اسم خبيث، نقوم نتركه؟ ما نتركه، نأخذ الطيب ونترك الخبيث، لكن ما ينبغي إشاعة مثل هذا الاسم، فأنت لا تسميه للناس بهذا الاسم. خلاص في شيء ثاني؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه جميعا. الدرس خلاص جاءت الموافقة من نقله من يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء، سيكون إن شاء الله الدرس الثاني لسنن ابن ماجة غدا في مسجد التميمي. التنبيه الآخر، صار في اتفاق أنه يكون درس في شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية بما يسمى يوم علمي، وجاء الموعد يوم الاثنين الجاي في مسجد حسين عرب بحي الهجرة اللي في صف أبو الجدايل للتغذية، مسجد كبير، ورح يكون الدرس من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء بنصف ساعة، نستعرض فيها مقدمة في أصول التفسير. فيوم الاثنين الجاي رح نكون في ذاك المسجد، ويوم الثلاثاء سنكون في مسجد التميم نتابع سنن ابن ماجه بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.